بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر هوشع الاصحاح الثامن. افكر حضراتكم ان احنا تقريبا سنه 750 او 800 قبل الميلاد، احنا قدام سفر من اسفار الانبياء الصغار اللي يمكن جه قبل السبي وبيحذر من السبي. الانبياء الصغار ثلاث انواع، واحد جه قبل السبي يقول لهم خلي بالكم جاي عليكم سبي، واحد جه اثناء السبي وبيقول لهم توبوا عشان ربنا يرفع السبي، واحد جه بعد السبي بيقول لهم السبي خلص يلا بقى نمسك في ربنا ونرجع ايام مجد علاقتنا بربنا وايام العلاقه الحلوه الروحيه والشبع الروحي والهيكل والعبادات. الاصحاح الثامن بيبدا بنداء من ربنا او دعوه، بيقول هوشع كده: إلى فمك بالبوق كالنسر على بيت الرب، لأنهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي. إلي يصرخون: يا إلهي نعرفك نحن إسرائيل. إلى فمك بالبوق، يعني ربنا بيقول له أصرخ في الشعب، والبوق دايما كان بيستخدم للإنذار في الحروب، وربنا بيقول له أصرخ في الشعب زي ما يكون في فمك بوق عشان تنذرهم بالخراب اللي جاي عليهم، عشان تنذرهم بالسبي اللي جاي عليهم. والبوق كان بيستخدم في العبادة اليهودية كأداة أساسية في العبادة، كانوا ياخدوا القرن بتاع الحيوانات الذبائح ويصنعوا منه أبواق ويستخدموه في العبادات. وعشان كده حتى نفتكر كان عندهم عيد اسمه عيد الأبواق. فمعلمنا بولس الرسول فاهم كويس ان البوق مهم بالنسبة لليهود، ففي مرة قال لهم: ان اعطى البوق صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال؟ فاحنا دورنا كخدام ودورنا ككنيسة ودورنا كرعاة ان احنا نصرخ في الابواق بصوت واضح عشان نقول للناس يلا خلي بالكم توبوا امسكوا في ربنا. فربنا بيوصي هوشع ويوصي كل خادم يقوله إلى فمك بالبوق، يعني شغلتك كده تقعد تصرخ في الناس عشان إيه؟ عشان يتوبوا. كان نسر على بيت الرب لأنهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي. بيقوله بقى السبي اللي جاي عليك، يقصد سبي أشور، هينزل على المملكة زي النسر، النسر على بيت الرب. النسر كطائر يشير إلى القوة ويشير إلى الافتراس، يعني هيجي عليك ايام صعبه، هيجي عليك سبي يكون في عنف ويكون في شراسه، وهيكون في شعب متملك عليك ينقض عليك كالنسر، كالنسر على بيت الرب، كالنسر على بيت الرب لانهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي. ده عتاب ربنا بيقوله، وهو بيقول لهم كده: يصعب عليا جدا ان انتم تتجاوزوا عهدي، وكأنه بينهم وبين ربنا عهد. والحقيقة العهد ما ينفعش يتعمل بيننا وبين ربنا. ليه؟ لأن العهد لازم يكون شريعة بين اتنين متساويين في المستوى أو في الدرجة. فلما نيجي احنا نعمل عهد مع ربنا ما ينفعش. ينفعش احنا نعمل عهد مع ربنا. لكن الشيء العجيب ان ربنا عمل معانا عهد. وقال لنا هديكم عهد. انتم تكونون لي شعب وانا اكون لكم اله. وفي عهد النعمة في العهد الجديد، العهد بتاعنا هو المعمودية، هنكون ولاده بالمعمودية. العهد ده ما كناش نحلم بيه ولا نفكر فيه، ولا في يوم من الايام كان ممكن يخطر على بال واحد فينا ان احنا نبقى اولاد ربنا بالتبني، وان ربنا يبقى ابونا، وان روحه القدوس يسكن فينا، وان يدينا جسد ودمه. عهد يعني ما يجيش على بال اي حد. اما كنا بقى ان احنا نتجاسر ونتجاوز العهد، دي بقى العجيبة جدا. هو ان كنت تحلم اصلا ان ربنا يعمل معايا العهد ده؟ ومع ذلك قد تجاوزوا عهدي. قدام النعمة اللي خدناها كان الواحد المفروض يتمسك بيها ويتشعبط فيها بايديه وسنانه ويقول يعني دي حاجة تخليني طول العمر حاططها قدام عليا واشعر يا رب ان ديني كبير قوي. انا رب تعملني ابن ليك، وانا رب تعملني من ولادك ومن قطيعك، وابقى مقرب منك وتحط فيا روحك القدوس. دي كانت نعمة كانت مفروض انها تبقى قدام عينيا موضوع للشكر والفرح، وابقى متمسك بيها وصينها. إنما الشيء العجيب إن الإنسان يتجاوز العهد. عشان كده تفتكروا في سر المعمودية بنعمل عهد، بنقف ناحية الغرب ونجحد الشيطان، ما ده نوع من العهد، نقول له أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة وكل جنودك الشريرة، وبقول ناحية الشرق أعترف لك أيها المسيح إلهي، وبعترف بالله الآب ضابط الكل وبابنه الوحيد وبالروح القدس وبالكنيسة وبالنواميس وبالشرائع وبالوصايا، كل ده مفروض أن أنا بمضي على العهد دوت في سر المعمودية. والعهد اللي احنا بنمضي عليه في سر المعمودية أو جحد الشيطان، بنجحد الشيطان في حياتنا بثلاث طرق. النقطة الأولى أو الموقف الأول اللي بنجحد فيه الشيطان يوم المعمودية، يوم ما بقف قدام المعمودية في وشي للغرب أقول أجحدك أيها الشيطان. الموقف الثاني لما يجي الشيطان يزقني علشان أعمل خطية وعلشان أقع في الشر وعلشان أسيب ربنا وأترك الشيطان وأرفض الشيطان، كأني بقول له تاني أجحدك أيها الشيطان. والموقف الثالث لو ضعفت وقعت في الخطية وسقطت عن ضعف، أرجع أترمي في حضن أبويا وأفضح الشيطان وكأني بشتكي الشيطان وأقول له شفت وقعني في إيه وعمل فيا إيه، فده نوع ثالث من جحد الشيطان، كأني بكمل جحد الشيطان بقول له برضو أجحدك أيها الشيطان. فده عهد المفروض الإنسان يفضل يحيا فيه على طول. فلو تجاوزت هذا العهد معناها أني بطلت أتوب، معناها أني سبت وصية ربنا. وعشان كده الشيطان بيجيبها بالترتيب، الأول تتجاوز العهد، بعدين يحصل إيه؟ بعدين تتجاوز أو تتعدى الشريعة. يعني يبدأ الشيطان واحدة واحدة يكسر عهدي مع ربنا، يكسر صورة الواحد عايش فيها إنه ابن ربنا وما يصحش يغلط. أول ما الصورة دي تتكسر كل الوصايا والشرائع والتعاليم والناموس بتاع ربنا بعد كده ينفع تعديه. عشان كده ربنا يقول لهم بعد كده إيه؟ إلي يصرخون يا إلهي نعرفك نحن إسرائيل. هم بيصرخوا بيقولوا كده، صوتهم طول النهار بيقول لي يا إلهي نعرفك نحن إسرائيل. تعرفني بأمارة إيه؟ قال أنا عارف ربنا. أي إنسان يحيا في الشر يظن أنه يعرف الله، مفيش واحد قال معرفش ربنا. قليل النهاردة اللي بيقول أنا معرفش ربنا، أو قليل اللي بيقول ربنا مش موجود كنوع من أنواع الإلحاد. لكن الإلحاد الأكثر انتشارا والأخطر هو الإنسان اللي عارف أن ربنا موجود وبيقول أنا عارف ربنا كويس، في حين أنه هو مبتعد عنه بعيدا، بشفتيه بس يعرف ربنا ويكرم ربنا إنما قلبه مبتعد عنه بعيدا. وتصور الإنسان أنا يعني مش قريب قوي بس أنا قلبي عمران بربنا، أنا قلبي عمران بالمحبة، أنا ما بزعلش ربنا، أنا إنسان طيب، مش ده كفاية؟ الحقيقة ده مش كفاية، لأن في أخطاء وفي سلبيات وفي سقطات في حياتي مش تايب عنها. يعني الخطايا العادية ديت الواحد يتجاوزها؟ لا، ده أنت بتتجاوز العهد، ده أنت بتنقض شريعة ربنا. وبعدين تقف قدامه تقول له يا إلهي نحن نعرفك. العجيب في ربنا ده اللي كان بيقول لهم أنتم تكون شعبي وأنا أكون إلهي ليكم، يجي في العهد الجديد وهو بيوبخ الأمة اليهودية ويقول لهم هتيجوا في يوم من الأيام تقولوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، فأقول لكم اذهبوا عني لأني لا أعرفكم، أنا معرفكمش، أنت منين قاعد طول النهار بعيد عني، وتيجي آخر النهار تقول يا إلهي نحن إسرائيل نحن نعرفك. الحقيقة أنت مش عارف ربنا. الكلام طبعا على الأمة اليهودية. قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو. قد كره إسرائيل الصلاح، حالة بقى ربنا يبدأ يوصفها. الإنسان لما بيبدأ يتجاوز العهد، لما بيبدأ يسقط في خطايا، لما بتبقى وصايا ربنا بالنسبة له مش واضحة ووصية ورا التانية عمالة تقع، بيجي عليه يوم يتوصف كده قد كره الصلاح. كره الصلاح يعني ايه؟ يعني اصبح ما بيحبش الصلاح، اصبح ما بيحبش الخير، اصبح الخير تقيل على قلبه. وكلمة ما بيحبش دي او كلمة كره يعني اصبح المحبة عنده فترة، ما الكراهية هي عكس المحبة. فقد كره الصلاح يعني من كثرة الاثم تبرد محبة الكاسرين، ما بقاش في حب. يمكن في الأول كان يحب يقف قدام ربنا، يمكن في الأول كان يشتاق للخدمة، يمكن في الأول كانت وقفة الصلاة فيها لهفة، إنما من كتر الشر حتى الحاجات اللي كانت حلوة بقى دمها على قلبه تقيل، بقى مش مستحملها وبقى مستثقل كل الممارسات الروحية. وعشان كده أول ما المحبة تقل عدو الخير يبدأ يشتغل، أول ما المحبة تقل يبدأ عدو الخير يشتغل. يقول إيه؟ قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو. هنا فيتبعه العدو دي نتيجة الشيطان لقى مدخل، لقى فرصة. أول ما المحبة بتاعتي تقل الشيطان عارف يدخل فيتبعه العدو. عشان كده في خطورة إن إحنا ما نبقاش ملهوفين على ربنا باستمرار، في خطورة لو الحالة دي غابت شوي إيه اللي هيحصل؟ هيتبعه العدو. فيبخت الإنسان اللي قادر يقول على طول أنا ملتصق بالرب زي داود النبي، أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. وزي ما قال في تثنية 4:4 أنتم الملتصقون بالرب فجميعكم أحياء اليوم. أنتم الملتصقون بالرب جميعكم أحياء اليوم. لو لازق في ربنا على طول أول ما تبدأ تبعد يدخل العدو. عشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ يقول لا تعطوا إبليس مكانا، ما تخلوش يخش، ما تخلوش يخش بينكم وبين بعض، وما تخلوش يخش بينك وبين ربنا. إلزق في ربنا على طول، طول ما انت لازق مفيش مجال يدخل. أول ما تبعد شوية لقى حتة يعرف يزنق نفسه فيها فيتبعه العدو. عدد 4 هم أقاموا ملوكا، هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف، صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما لكي ينقرضوا. عتاب تاني ربنا بيوجهه للأمة اليهودية، عملوا إيه؟ أقاموا لأنفسهم ملوكا. كلام ده كان عدى على سليمان مئات السنين، لكن أو حوالي يعني 250 أو 300 سنة، لكن ما زال ربنا لسه فاكر ولسه بيعاتب شعب. كان عدى على شاول آسف، فكأن ربنا لسه بيعاتبهم بيقول لهم فاكرين الأيام الحلوة لما كنت أنا اللي بحكمكم، كنت أنا الإله بتاعكم، كنتوا بتحكموا بالحكم الثيوقراطي، ثيو يعني الله هو الحاكم، كنتوا شعب مميز. فاكرين لما عينيكم زغت على الشعوب اللي حواليك وقلتوا نفسنا نبقى زي بقية الشعوب، لنا ملك يرفع راسنا ويبقى كرامتنا في شخص منظور الناس كلها يعني نمشي قدامه وننحني ونحييه. فاكرين لما اخترتوا شاول؟ ربنا لسه فاكرها لهم. هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. أحيانا كتير نقيم ملوك ونقول إن هم من ربنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أحيانا في حاجات تتملك علينا وتسيطر علينا، وعلشان إحنا ناس اعتدنا نتكلم باللغة الروحية ابتدينا بمهارة ندي الصبغة الروحية للأشياء دي اللي بتملك علينا. يعني مثلا إنسان ملك عليه جدا الخدمة، خدمة دي حاجة مقدسة لدرجة إن هي أنسته بيته، أنسته قانونه الروحي، وأثر بقى في حياته الشخصية، بس رام نفسه في الخدمة جامد جدا. أقاموا ملوكا ليس مني ورؤساء وأنا لم أعرف. تقول يا رب دي مش خدمتك، يقول لك ولا أعرف ولا عندي بيها خبر. أنت بتشتغل من دماغك، أنت ملكتها عليك. الحاجة اللي تاخدك مني تبقى مش مني، مش أنا اللي هبعتها لك. واحد يقول أشكر ربنا، ربنا بارك لي واداني شغل، دي بركة ربنا في حياتي، ربنا بعت لي شغل كتير. عشان هو إنسان روحاني اتفقنا هيديها صبغة روحية، فيقول إيه؟ دي بركة ربنا في حياتي. طب والشغل ده يعمل فيك إيه؟ يخليه طول النهار ملهي في الشغل، حتى المناسبات تروح منه، ويبقى يعني بيسرق نفسه كده كل فين وفين عشان يحضر نهضة ولا يحضر بسخة ولا يحضر عيد، ويقول ما أنا بحب ربنا، طب ما أنا بدي العشور، طب ما أنا لا مش كفاية. أقاموا ملوكا ليس مني ورؤساء وأنا لم أعرف، وادعيت أن ربنا هو اللي حط البركة دي في حياتك، الحقيقة أنت اللي ملكت على نفسك شيء. عشان كده الإنسان الروحاني المفروض أن ما فيش حاجة تملك عليه. ونقول في المزمور 149 في التسبحة في الهوس الرابع يقول إيه على القديسين؟ يقول يوثق ملوكهم بأغلال للأيدي من حديد، يعني ما فيش حد يملك عليهم، هم اللي يمسكوا الملوك بتوعهم ويربطوهم، هم اللي يملكوا على الملوك ولا يملك عليهم أحد غير الله. ليه؟ لأنهم شعب اعتاد أن يصرخ إلى الله ويقول له أنت الملك بس، أنت وحدك ملكنا، ليأتي ملكوتك. إذا الإنسان عايش في فكرة ليأتي ملكوتك ومخلي ربنا مالك على قلبه ويحيا في ملكوت الله الذي في داخله، ما يسمحش أبدا أن أمور غريبة تتملك عليه ويلزقها في ربنا ويقول أن ربنا هو اللي أقام هؤلاء الملوك. أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما لكي ينقرضوا. بدأت الحكاية بإقامة ملك خلينا زي بقية الشعوب، وربنا مشاها لهم وقال لصمويل ما تزعلش يا صمويل، هم ما رفضوكش أنت، دول رفضوني أنا، ما تاخدهاش على خطرك، يعني دول زعلوا، دول رفضوني أنا، مشلهم اللي هم عايزينه ونصب لهم الملك اللي هم اختاروه. بس الحكاية ما وقفتش عند كده، دول بعد ما ملكوا ملك بدأ الشعب يتهاون إلى أن سقط حتى في عبادة الأوثان، لدرجة أنه يقول صنعوا لأنفسهم من ذهبهم وفضتهم أصناما لكي ينقرضوا. شيء عجيب، شيء عجيب أن الواحد بإيده يصنع الإله ويسجد ليه. فكرة ساذجة جدا، وفكرة أو كذبة بايخة جدا أن الواحد يصدق أن ده إله، مع أنك أنت اللي عامله بإيديك. انت ازاي تبقى عامل الاله ده بايديك وتاخد ذهبك وفضتك اغلى ما عندك، ذهبك وفضتك، وتصنع بيه الها وتسجد وتنحني قدامه. برضو ربنا مازال فاكر الموقف اللي حصل من الشعب ساعة ما كان موسى فوق الجبل بيستلم الشريعة والشعب تحت بيعمل ايه؟ بيعمل العجل الدهن. ده شعب عجيب جدا، الشعب ده شاف معجزات ولا ما شافش؟ شاف معجزات في منتهى العجب، بيد عزيزة وذراع رفيعة وعالية أخرج الرب شعبه من وسط أرض مصر. وربنا وقف في تحدي لفرعون وقال له ما تقدرش علي يا فرعون، إسرائيل ابني البكر، اطلق ابني ليعبدني في البرية، وإن ما سبتوش أنا هوريك، وخد ضربات على دماغك قد كده، وآخرهم كسرة يعني وجعت قلب المصريين كلهم عشان يخرج شعبه. وبعدين يعبروا البحر ويشوفوا السحابة ويشوفوا المن ويشوفوا المية ويشوفوا عمود النور، وحاجة في منتهى المجد والعز ما في، وكل العالم يسمع عنهم. طب تعملوا ايه بعد كل اللي انتوا شفتوه من ايد ربنا ده؟ قالوا نعمل بقى عجل ذهبي ونعبده. عجل ذهبي بعد اللي شفته ده كله من ربنا؟ تاخد ذهبك تصبه على شكل عبد وتقدم قدامه الذبائح والبخور والقرابين وتنحني قدامه؟ الحقيقة ده أحيانا كتير يكون حال ناس ممكن يكونوا قريبين من ربنا، ناس داقوا حلاوة ربنا، ناس شافوا معجزات، شافوا معجزات، ناس شافوا إيد ربنا بوضوح في حياتهم، ناس داقوا إن الكنيسة حلوة، إن الحياة مع الله مريحة، ان العشرة مع ربنا فيها سلام، ان البعد عن ربنا ضياع وتيه وتخبط وظلام وموت. ناس دقوا ده بمنتهى الوضوح ومنتهى القوة، وبعد كده ياخدوا الامجاد الحلوة ويعملوها عجل ويعبدوها، يعني ياخدوا الحاجات اللي ربنا مديها لهم، البركات اللي ربنا مديها لهم، ويعملوها ينصبوها آلهة. شيل العجل وحط اي حاجة تانية، ممكن تبقى شوية فلوس، ممكن تبقى ذات، ممكن تبقى كبرياء، ممكن تبقى عقل هو اللي سايق السكة وهو إلهي وهو اللي أنا أرجع له في كل حاجة، ممكن تبقى أشخاص، ممكن تبقى علاقات، ممكن تبقى خطية مسيطرة وملحة ماسكة فيا. ده بكون عامل زي ما أكون أخدت الذهب والفضة من إيد ربنا عشان أصنع بيهم عجل وانحني قدامهم. عشان كده يقول الأصنام ديت اللي هم عملوها، عملوها لكي ينقرضوا. خلي بالكم لما الشعب بيبقى ملموم حوالين ربنا الشعب بيزيد وبياخد وعد. ايه الوعد؟ بالبركة أباركك ونسلك يبقى زي ما البركة دايما كانت في العهد، في العهد القديم كانت في العدد، ربنا هيبارك في نسلك وهتكبر وهتزيد وتبقى أمة عظيمة. لكن لما بيبعدوا عن ربنا بيتشتتوا ايه؟ وينقرضوا، يعني هتقل، هتضعف بركتك، هتروح، هتفقد البركة اللي كنت واخدها من ربنا. عدد 5، قد زنخ عجلك يا سمرة حمي غضب عليهم إلى متى لا يستطيعون النقاوة. برضو ربنا مازال فاكر منظر العجل اللي عملوه، عشان كده يقول لهم قد زنخ عجلك يا سمرة. زنخ يعني فسد أو صدق أو يعني بدأ عليه علامات الفساد تظهر بوضوح. العجل اللي كان يبدو في أوله منظره يعني شكله جميل ويخدع العين بالذهب كده اللي الضوء لما يجي عليه يضوي فيجيب الإنسان من بعيد. وخلي بالكم من الأصنام دي كانت بتصنع بإتقان وكان لها صنعة ماهرين جدا، لدرجة أنه كان ممكن الإنسان يقعد قدام الصنم يتأمل فيه ويتفرس فيه ويعجب بمنظره وبجماله. في قصة في السنكسار تحكي عن شهيد مرة مسك صنم قدام الملك وقعد يتفرس في جماله، قال له ده شكله حلو قوي ومصنوع حلو قوي، فعجب الملك الكلام ده. بعدين اتفاجئ ان الشهيد بيمسك الصنم ده وبيرميه في الارض ويكسره ويقول له هو صحيح شكله حلو بس ما ينفعش يبقى اله، يعني اول ما تيجي فكرة ان ده اله لا يرميه في الارض، لكن تعتبره تحفة، تعتبره حاجة زي كده يعني. عشان كده لو تفتكروا امرأة ابونا يعقوب رحيل وهي خارجة من عند ابوها عينيها زاغت على كام صنم من الأصنام بتاعت أبوها خدته، أصل الأصنام شكلها يشد العين. لكن مسيرها يجي في يوم من الأيام ويتقال عليها قد زنخ عجلك يا سمير، مهما كان شكل الصنم حلو هيجي في يوم من الأيام يزنخ، يعني هيفسد وهيروح جماله وضوءه وبريقه هيطفي وهيبقى شكله مصدي وتعبان وهيبقى شكله لا قيمة له. حمي غضب عليهم إلى متى لا يستطيعون النقاوة. الآية دي بقى الواحد يقف عندها ويفكر، لأنه عتاب من ربنا بيقولها في صيغة عتاب وبيقولها في صيغة تعجب. أنا زعلت من الشعب ده، زعلت ليه يا رب؟ قال إلى متى لا يستطيعون النقاوة، ده أنا عملت معاهم كل الأدوية المؤدية إلى الخلاص، اديتهم شريعتي، اديتهم صورتي ومثالي، اديتهم انبياء، عملت كل حاجه، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه، عملت كل حاجه ومع ذلك لسه مفيش نقاوه. عايز ادخل كده وادور عن النقاوه مش لاقي، عايز ادخل حياتهم واشوف الثمار اللي فيها مش لاقي، مش لاقي ثمر في حياتهم. الى متى لا يستطيعون النقاوه؟ إلى متى؟ ده سؤال مرتبط بالزمن، وعادة إحنا اللي نقعد نسأل ربنا كتير السؤال ده، يا رب لغاية إمتى هتفضل ساكت؟ إلى متى يا رب تنساني؟ أنا دايما بسأله السؤال ده، بقول له يا رب ما تيلا اديني الحاجات الحلوة، وكأني رابط الزمن بالحاجات بتاعة الأرض، مع إن الزمن مرتبط في نظر ربنا بحاجات بتاعة السماء. يقول لك ده أنا مديك الزمن عشان تتمرن على النقاوة، عد عليك وقت كتير، مش كفاية السنين اللي فاتت والعمر اللي ضاع. إلى متى لا تستطيع النقاوة؟ أنا بتصور أن السؤال ده بيرد على السؤال اللي بيقول له إلى متى يا رب تنساني، هو بيرد علي يقول لي إلى متى لا تستطيع النقاوة، ما أنت برضو إن رعيت إثما في قلبي الله لا يستمع صلاتي. ما لازم بقى الواحد يفوق ويتوب ويمسك في ربنا. إيه اللي يخليك مش عارف تعيش في النقاوة؟ إذا كنت ربنا أدك سورته ومثاله وقال لك يا حبيبي من فضلك ما تغلطش، تقوم تقول يا رب أنا برضو هغلط برغم السورة والمثال اللي أنت أعطيتني، إلا أن بالحرية اللي في صورتك أنا هختار أني أكل من الشجرة وأسقط وأجلب على نفسي حكم الموت. يقوم ربنا يقول لي طيب هديك الناموس والوصايا اللي تخليك تعرف ترجع تاني. اقول له يا رب الناموس عجز انه يقودني للخلاص مرة اخرى. الناموس هو اللي علمني الخطية لما قال لي لا تزني ولا تقتل، فهمت الخطية وعرفتها. الناموس ثبت علي الخطية، انا مش عارف اتوب بالناموس. يقول لي هبعت لك الانبياء اللي ينبهوك ويصرخوا فيك بالابواق عشان ينذروك. هقول له ودني بقى سماعها تقيل للكلام الروحي، وبقت وداني مستحكة مش عارف اسمع وصيتك. يجي بقى بنفسه ويديني الخلاص ويديني الفداء ويقول لي مالكش حج، هديك روحي القدوس يسكن فيك واقول لك ما تغلطش. اقول له يا رب برغم كل عطاياك وبرغم الفداء والخلاص والتجسد انا وشي في الارض ومكسوف منك، برغم ان روحك القدوس فيا الا اني برضو لسه بغلط. يقول لك طب برضو لما تغلط برغم كل اللي فات ده تعال قولي انك غلطت وترمي في حضني وتمم سر التوبة والاعتراف، وهتلاقي باب وحضن مفتوح في سر الاعتراف يغفر اي خطية مهما كان شكلها متعب ومزعج وقديمة ومخجلة. اي خطية برضه هتتغفر بس تحيا في نقاوة. فالانسان يكسل ويمتنع عن التوبة ويأخر ويأجل ويناقش ويقول ايه لزومه، طب ما هو انا بيني وبين ربنا، طب هو لازم اعتراف، طب يا ربنا يعمل ايه تاني بقى. يقف ربنا يتعجب ويقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه. عملت كل حاجة، سيكت حوله، صنعت برجا، حفرت حواليه ووضعت زبلا، انتظرت ان يصنع عنبا جيدا فصنع عنبا رديئا. ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ الى متى لا يستطيعون النقاوة؟ فضل ايه؟ زي ما واحد تقول له مش هتوب بقى وتمسك في ربنا يقول لك هتوب ان شاء الله هتوب. طب ما هو ربنا يشاء، الله يريد دايما انك تتوب، الله يريد ان الجميع يخلصون. ويقول لك لما ربنا يريد، طب ما هو ربنا رايد، الله يريد ان الجميع يخلصون، المشكلة انت لم تريد. كم مرة اردت يا اورشليم وانت لم تريد. ساعات واحد حتى بالتعبير البسيط الدارج اللي يقولوه أحيانا يقول لما ربنا يتوب علي، هو ربنا اللي هيتوب عليك ولا أنت اللي هتتوب من الخطية؟ مفروض أنت اللي تتوب، ربنا اللي مستنيك مش أنت اللي مستني ربنا في التوبة. التوبة بالذات أنت ربنا هو اللي مستنيك تبدأ بيها. عشان كده بدأ يربعام يعوض غياب الهيكل ويصنع مرتفعات ويقدم عبادة للخطية. ولما يبدأ الفساد يظهر والشكل اللي كان جذاب في الأول، يعني لما غاب الهيكل بقى وهم في السامرة فوق ومحرومين من الهيكل، عمل لهم مرتفعات كان شكلها في الأول حاجة لطيفة تعوض غياب الهيكل. بعد شوية الفساد بدأ يظهر عليها، بعد شوية العبادة الشكلية دي بدأت تتفضح، بعد شوية الخطايا زادت قوي وارتبطت بعبادة الأوثان خطايا أخرى، حتى الزنا كان جزء من عبادة الأوثان، فبقت الحكاية كلها نجاسة في نجاسة. فربنا وقف يعاتبهم ويقول لهم إلى متى لا يستطيعون النقاوة؟ شكلهم أصبح مفضوح وأصبح واضح جدا. تحكي قصة على حكاية إلى متى دي عن أبونا المتنيح أبونا بطرس جيد. كانت تحكي قصة إن أبونا كان جات له إنسانة بتحيا في خطية النجاسة بشكل مر ومتعب جدا، بنت شاب، وكانت في أماكن صعبة، وكانت تتردد على أبونا كل شوية وتطلب منه أن هو يديها بركة مادية، وأبونا بأبوته يقول لها طب خدي بس ما تلجئيش للخطية تاني، إحنا نديك اللي أنت عايزاه بس ما ترجعيش للشر تاني. كانت تاخد مرة وتروح ترجع للشر مرة، ويعني الأمور ما كانتش توبتها صريحة أو واضحة. وكان كل مرة تعدي على أبونا كان يقول لها الكلمة دي، يقول لها مش كفاية بقى يا بنتي، مش كفاية بقى يا بنتي. وعدت عليها أيام وأسابيع وشهور وسنين وهي ما بتسمعش من أبونا كلمة غير كلمة مش كفاية بقى يا بنتي. كلمة مش كفاية أو كلمة إلى متى في حد ذاتها محرك للتوبة، إلى أن جت في يوم من الأيام وقالت له كفاية يا أبونا، عندك حق، اللي فات من عمري كتير، ألحق الباقي. أكون من أصحاب الساعة 11 وبدأت توبتها وحياتها الجديدة مع ربنا. عشان كده مهم أن الواحد كل شوية يوقف ويفكر نفسه إلى متى، لغاية إمتى هتفضل صلاتي تعبانة، هو العمر فاضل فيه قد اللي فات، لغاية إمتى هفضل متهاون في لساني وفي أفكاري وفي مبادئي، لغاية إمتى هفضل معتد بذاتي وزعلان من فلان ومخاصم فلان ومكلمش فلان، لغاية إمتى هفضل أقيم الناس وأقيم كل الأمور، لغاية إمتى هفضل أنتقد كل حاجة حتى التعليم الروحي وأقول الكلمة دي لفلان والكلمة دي لعلان، لغاية إمتى مش هاخد الأمور بجدية مع ربنا، لغاية إمتى هفضل في التوهة والدوخة اللي أنا مرمي فيها دي ومش فايق لخلاص نفسي. كلمة إلى متى رسالة واضحة من ربنا بيفوقنا فيها. عدد 6، إنه هو أيضا من إسرائيل صنعه الصانع وليس هو إلها، إن عجل السامرة يصير كسرا. بتكلم مازال على العجل أو الإله بتاعهم، بيقول لهم هو أيضا من إسرائيل، يعني من عندكم، يعني مش أنا اللي بعته ده ولا ده كان من عندي، لكن ده من عندياتكم من صنع إيديكم. هو أيضا من إسرائيل صنعه الصانع. صنعه الصانع دي يمكن فيها شيء من أو صيغة تهكم، يعني دي شغلة واحد عملها بإيدي، واحد جاب الذهب وسيحه وشكله وصبه وعمله وعمله بإيديه. عارف لما كان الخامة دي لسه مادة خام وشافها وهي بتتشكل وبتتلون، عاصرها وهو اللي حطها وبتصورها في فكره، صنعها الصانع. ازاي تصدق انها تكون اله؟ ان عجل السامرة يصير كسرا، هيتكسر الكلام ده كله، هينتهي. اي اله هيتحط جنب ربنا عجل السامرة يصير كسرا، مش هيقعد، هيجي عليه يوم ويتكسر ويتفضح ويتكشف. يعني الشر خدعة ساذجة، صنعه الصانع ليس إله. الشر خدعة ساذجة جدا، مينفعش إن إنسان يفضل مصدق كذبة بايخة عايش فيها إن ده ينفع يكون إله، إن ينفع يكون أمانه وسلامه مع عجل السامرة اللي هو صنعه بإيديه. مينفعش يكون واحد مصدق ده وماشي في حياته والسنين عمالة تجري والأيام بتقل في عمره وهو مسلم نفسه لعجل السامرة ومعتبره إله، شوية فلوس ولا شوية ذات ولا شوية كرامة يعتبرها إله. لا، خلي بالك، عجل السامرة يصير كسرا. إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة، زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقا وإن صنع فالغرباء تبتلعهم. يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة. خلي بالكم، الزراعة كانت موضوع مهم قوي في سفر هوشع، وبدأ السفر بأن ربنا لما قال له تتجوز إنسانة من الزنا تخلف منها أول ولد سمى إيه؟ يزرعيل، يعني الله يزرع، أو معناه اللي هتزرعه هو اللي هتحصد، ما يزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد. عشان كده يقول له خلي بالك، أنت بتزرع زرع ما بيطلعش ثمار، بتزرع ريح وبتحصد عاصفة أو زوبعة. إيه بالتسرع ريح؟ يعني كل حاجة ماسكها في إيديك ومالي إيدك منها قوي، روح افتكر سليمان قال لك عليها إيه. سليمان كل ما يمد إيده ويقبض يبص في إيده يقول ده طلعت قبض إيه؟ قبض الريح. مفيش حاجة بزرعها بتطلع في الأرض، أي حاجة تزرعها تحت الشمس تطلع قبض ريح، مفيش حاجة تمسكها بإيديك تملى الإيد فعلا، زي وعد من وعود ربنا ولا زي مسكة في السماء واحد متشعبط في السماء تمسك في الأرض تلاقيها كلها قبض ريح. ما يزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد، هتزرع ريح هتحصد زوبعة. زرع ليس له غلة، يعني ما بيطلعش ثمر، ما فيهوش ثمر. زرع ليس له غلة ولا يصنع دقيقا. خلي بالكم، الدقيق دايما يشير إلى التقدمة، لأنه كان بيقدموا تقدمة من الدقيق، فبيقول لهم الزرع بتاعكم ما بيطلعش دقيق. اشمعنى الدقيق؟ قال يعني ما فيهوش تقدمة، يعني ما فيهوش عبادة، يعني ما فيهوش عمل مقدس. وإن صنع فالغرباء تبتلعهم، ويعيني على الزرع التعبان ده، حتى لو بدأت الزرعة تنبت لها نبتة صغيرة تيجي الأعداء تبتلعه. يعني يبقى الواحد ماشي في حياته كلها بعيد عن ربنا وملخبط وتعبان وحالته حال، أول ما يمسك أجبيته ويقفل على نفسه الباب ويقف يصلي له صلوة، يجي الشيطان بتاع البر الذات ويحاول يخطف الثمرة دي، ويقول له باين عليك اتغيرت، باين عليك بقيت قديس، من امتى انت بقيت بتصلي؟ ده الحلاوة اللي فيك بدأت تظهر، ده تريك انت قديس بس ما كنتش واخد بالك، ويضرب ضربة بر ذاتي. يعني انا مش لاحق، انا اصلا ما بصليش، يوم ما صلي مش سايب الثمرة تشد حيلها، عايز تخطفها على طول. وان صنع فالاعداء تبتلعه. زرعة تعبانة كل ما تطلع حاجة صغيرة يجي عدو الخير يسرقها، زي المثل اللي قاله المسيح بالبزار الساقطة على الطريق، تيجي طيور السماء وتعمل ايه؟ تلتقطها. في ترنيمة للأطفال نحب قوي نقولها للأطفال، ترنيمة حلوة وتقول ايه، هي معناها بسيط بس تفكرني بالمعنى ده، بتقول يا سوع طول عمره بينادي خلوا بالكم يا أولادي، الشيطان واقف على بابه يسرق نعمتكم يا أحبابي، يسرق نعمتكم. شغلة الشيطان كده، كل ما يبص في حياتك على حاجة فيها نعمة عايز يسرقها، كل ما يشوف شوية خدمة حط عينه عليها عايز يضربك في الخدمة، يشوف شوية صلاة عايز يضربك فيه، يشوف شوية سلام يجيب لك مشكلة أو خبر أي حاجة تعكر سلامك، مش عايز في حياتك ثمرة. طب نعمل إيه؟ لا، المسيح قال لك بقى في مخدع وفي باب مقفول وفي حياة حرص وفي حياة سهر وفي واحد واقف طول النهار مترقب للأعداء وجاهز، وفي واحد متحفظ جدا من الثعالب حتى الصغيرة عشان ما تجيش تفسد وتبتلع الثمار اللي في حياته. خلي بالك حياتك كلها عاملة زي شوية ريح، قالها معلمنا يعقوب، حياة الإنسان إنما هي كبخار يسهر قليلا ثم يضمحل. هتحصد إيه؟ أنت شوية ريح، هتطلع في الآخر شوية زوبعة وشوية دوشة وريح بتلف متخبطة كده، مكاسب الدنيا كلها طلعت قد ريح. فخليك صاحي وخليك واضح، حط قدامك الثمر الروحي أكتر من ثمر الدنيا. افتكر المثل بتاع الكرمين، انسان عنده كرم وسيج حوله وسلموا الكرمين وسافر وبعت لهم رسول واثنين وثلاثة، ولما استلزم الامر يبعت لهم ابنه، قالوا ده الوارث الوحيد اخدوه قتلوه. انتظر ان يصنع عنبا جيدا فصنع عنبا رديئا، يعمل ايه صاحب الكرم؟ ياخد الكرم ويدي الكرمين اخرين. يقولوا لما سمعوا الكلمتين دول من المسيح حنقوا جدا وغضبوا جدا وقالوا له حاشا. حاشا ليه؟ انا بقول مثل. قال لا، ما احنا فاهمين المثل كويس، مثل الثمر او الكرمة اللي ما بتطلعش ثمر دي قاله لنا اشعياء خمسة في نشيد الكرم. ربنا دايما بيدور في حياتنا على الثمر، وعشان كده عروس النشيد تقول له لنخرج الى الحقل لتنظر هل اقع للرمان، طلعت ثمر حياتي بدأت فيه يبقى فيها ثمر، تعال اقطف ثمرك، تعال اشرب يا رب من نتاج الكرم اللي غرسته في حياتي علشان ترتوي بالثمر الروحي الموجود في حياتي. عدد 8، قد ابتلع اسرائيل الان صاروا بين الامم كإناء لا مسر فيه. ابتلع تعبير يعبر عن الورطة اللي اسرائيل اصبح فيها، ورطة وتوهان وانزلاق، وكأن ربنا بيقولها بتأسف، قد ابتلع إسرائيل وسط الأمم. يعني إيه؟ إسرائيل كان مميز عن بقية الأمم، كان الأمم لون وهو لون تاني، لكن لما فسد إسرائيل بماذا يملح الملح؟ إذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح لشيء إلا أن يصير ترابا ويدس من الناس، أصبح الملح زي التراب. ابتلع اسرائيل، بقوا كلهم ايه؟ لون واحد قدام ربنا، ما بقالوش لون ولا طعم ولا شكل قدام ربنا. فربنا بيقولها بنغمة تأسف وبنغمة حزن كده، قد ابتلع اسرائيل، اسرائيل راح، اسرائيل اللي كان ابن البكر، اسرائيل اللي صرت عليه في البرية 40 سنة اراعيه رعاية خاصة جدا كما ترعى الام رضعها، إسرائيل ابتلع، زي ما أم يصعب عليها من ابنها تقول فين فلان ده لما كان صغير وكان يجي يترمي في حضني وكان يتهته في الكلام كنت أفهمه، وكان حتى أخطاؤه كان على طول يذبحها دموع، ومجرد ما تطب عليه كان يرجع يصلح نفسه. لما يكبر الطفل ده ويتأسى قلبه في الشر، الأم تتأسف عليه وتقول قد ابتلع ابني، أو ابتلع من الشر، أو ابتلع إسرائيل، صاروا كإناء لا مسر فيه. الإناء دايما عند ربنا معروف أن ربنا دايما يشبهنا بأن احنا أواني، أواني للكرامة، كأن كل نفس بشرية عند ربنا عبارة عن إناء سكب فيها محبته، سكب فيها روحه القدوس. وربنا يفرق بين إناء وإناء، ويصنع من بولس أو من شاول إناء جديد يسميه بولس، ويصنع من سمعان بطرس. وربنا يرى داخل كل واحد إنه إناء للكرامة، ويوريه ويشتغل فيه ويزبطه لغاية ما يطلع شكله في منتهى المجد. إنما لما الإنسان ده يصر على الخطية يقول أصبح إناء لا مسر فيه. يعني إيه؟ يعني في كل بيت في أواني للمجد وأواني للهوان. يعني لما يبقى في عزومة يطلعوا نوع معين من الأواني، ولما يبقى في عمل غير لائق يعملوه في أواني تانية، أواني هوان. فكان في البيت الواحد أنية مجد وأنية هوان، وبولس الرسول شرح لنا دي. فلما الإناء يتشرخ أو يتكسر أو يتسخ أو لا يصلح، يقولوا أصبح إناء لا مسر فيه، أصبح نزل من مستوى إناء المجد لمستوى إناء الهوان. كان يخسر إناء معد إن ربنا يسكب فيه حبه وروحه، لكن أصبح إناء لا مسر فيه. ربنا أخذ لما آدم اتخلق، كان هو آدم هو خليقة الله. لما فسدت العالم كله بالخطية، ربنا بعدها بشوية نقى نوح. لما الدنيا اتلخبطت راح ربنا مطلع إبراهيم، وبعد أبونا إبراهيم بدأ الاختيار بقى، وبدأ يبقى فيه شعب ربنا، وبدأ من هنا يبقى فيه حاجة اسمها إسرائيل، وبقية الشعوب حاجة وشعب ربنا حاجة تانية. ولدرجة أن ربنا يتهم بالخطأ أنه في العهد القديم كان فيه شيء من العنصرية، الناس اللي شايفة معاملات الله مع إسرائيل مميزة جدا. طبعا الصورة دي مش صح، لأن الله كامل في حبه وكامل في عدله. يعني كان إسرائيل حاجة خاصة قوي عند ربنا. برغم كل دوت، لما إسرائيل أهو دليل على عدل الله، لما إسرائيل يزوغ عن ربنا ويلخبط يقول أصبح إناء لا مسر فيه. طب هتعمل إيه يا رب؟ قال هجيب إناء تاني، حتى لو الإناء ده بقى الأمم. وعشان كده يعتبر كلنا إحنا الإناء الجديد اللي ربنا بدل بيه إسرائيل. لأنهم صعدوا إلى أشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه استأجر إفرايم محبين. عدد 10، صعدوا إلى أشور. خلي بالكم في بداية الإصحاح كان هو اللي بينبههم وبيقول لهم هيجوا عليكم سبي زي النسر، هم اللي هيجوا. إنما هنا ربنا بيقول لهم هم اللي صعدوا إلى أشور. عايز يقول إيه؟ يعني أنت اللي رايح للشر برجليك، أنت اللي رايح للسبي برجليك، قد صعدوا إلى أشور. هم اللي رايحين للشر برجليهم. طول ما أنت بعيد عن الشر صعب جدا أن الشيطان يمررني ويجرجرني للخطية. إنما لو بديت أدخل جوه دايرة سلطان الشيطان بإرادتي، بقيت أسيب إيد ربنا وأقرب من الشيطان واحدة واحدة، هيبان في الأول هادي ومستكين، إلى أن أقترب وأدخل جوه دايرته يبدأ بقى بمنتهى الشراسة يمزق في لحم. بصورها زي ما يكون في وحش أو كلب مربوط بسلسلة، حتى لو طولها 5 متر 10 متر. الواحد طول ما هو واقف بعيد مش سامع حاجة غير صوتها بهبة. إنما لو قرر أنه يقترب وخانته شجاعته ودخل جوه محيط أو الدايرة بتاعة الوحش ده، يتجرأ عليه الحيوان دوت ويمزقه. فإزاي يصعد إسرائيل لأشور؟ صعدوا إلى أشور، وربنا يشبههم بإيه بقى؟ إشارة في منتهى وصف بالغباء الشديد جدا يعني. يقول لهم زي حمار وحشي معتزل. حمار وحشي معتزل. حمار وحشي يعني ايه؟ يعني الحمار العادي الطيب بتاع الفلاح ده اللي بيستخدمه، لا ده كويس شوي. ده في مرة قال الحمار يعرف صاحبه في سفر أشعي، إنما الحمار الوحشي ده أكثر غباء، يعني حتى ما ينفعش يستأنس. حمار وحشي معتزل، يعني أنتوا أصبحتم في الغباء والضعف يا بني إسرائيل، وانحصاركم حوالين الذات، أصبحتم معتزلين بأنفسكم. ليك دايرتك الخاصة، ليك عالمك، ليك دماغك، ليك مبادئك، اعتزلت، اعتزلت ربنا، وكأنك طالع تحارب وانت اعزل. ايه اللي انت رايح تعمله ده؟ خارج على الجبهة تحارب وانت اعزل؟ انت مش عارف انت قد ايه مستهدف من اشور؟ يعني قاعد في وسط الدنيا اللي مليانة شر، ومش محمي بربنا، ومش محمي بالصليب وبنعمة ربنا وبالصلاة وبالكتاب المقدس وبالتوبة وبالأسرار وبالتناول، أمال بتحارب إزاي؟ يقول لا لا، أنا كويس بمبادئي وبأخلاقي، هبقى كويس ومش هغلط، مش بقراية الكتاب، أصل مش بحضور الكنيسة. يعني هم كل اللي حضروا الكنيسة بطلوا خطية؟ طب ده نعرف ناس بيروحوا الكنيسة مليانين خطية. أيوة يا سيدي، ناس مليانين خطية وهم جوه الكنيسة، ما بالك اللي ما بيجيش؟ ما احنا بنيجي عشان نتعلم التوبة. لكن في واحد يقول كده ويعزل نفسه عن الكنيسة، ويعزل نفسه عن الأسرار، ويعزل نفسه عن الممارسات الروحية، وهو مش واخد باله انه رايح للسبي برجليه. صعدوا إلى أرشور بأرجلهم مثل حمار وحشي معتزل بنفسه. استأجر إفرايم محبين، كلمة يعني الحقيقة ربنا بيقولها وقلبه بيعتصر. استأجر إفرايم محبين، بيقول هو صعبان عليه قوي، صدقوني صعبان عليه جدا. ده أنا بحب الشعب ده حب ما حدش يتصوره. شيء عجيب إن يدوني القفة لا الوجه، أداروا لي القفة وراحوا يدوروا على حد يحبهم. مين اللي هيحبك؟ مين اللي هيحبك؟ زي ابني يسيب أبوه ويسيب أمه ويقول لهم هدور على حد يحبني بعيد عنك. منتهى الإفلاس، منتهى الجوع. الابن الضال بعدما أنفق كل معيشته التصق بإنسان راعي خنازير، إشارة للشر وإشارة للخطيئة. ما أنت كنت لازق في ربنا، كان هو اللي بيدبر كل أمور حياتك، لكن استأجر يعني دفع، أنفق كل شيء عشان يلاقي محبين. زي واحد ينفق كل غالي ورخيص علشان شوية حب ولا شوية احترام ولا شوية تقدير من الناس. استأجر إفرايم محبين. عدد 11، إني وإن كانوا يستأجرون بين الأمم الآن أجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء. على طول يرجع ربنا يطيب خاطرهم مرة تانية. هو أصله ربنا طيب، ما بيعرفش يفضل ماسك في النغمة بتاعت هعمل وهسوي على طول. وده الاتزان الرائع في الحوار اللي بيقدمه لنا ربنا. خلي بالك الشر دي حقيقة، حقيقة لازم ما تغيبش عن عينيك. الشر قريب منك، لو فضلت ماشي بعيد هيجي خط على الدماغ، يعني هتتوجع وهتتألم. ارجع احسن لك، عشان في عدل الله وفي حكم الله وفي دينونة الله. الله ديان، الله عادل. والنص التاني من الحوار، لو رجعت بمراحم كثيرة اجمعك، وهتشوف وهعوضك الايام اللي اكلها الجراد، وانا هبقى حنين عليك واكون لك اب وتكون لي شعب، ودلع بقى وطبطبه وحنيه مفيش بعد كده. هنا ربنا يبدا يديهم وعد كده عشان يبل ريقهم في وسط الكلام الصعب ده. يقول لهم ايه؟ واني ان كانوا يستاجرون بين الامم الان اجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء. بعد ما كانوا ينفكون هجمعهم، بعد ما انقرضوا هجمعهم، هجمعهم شوية. ودي حصلت لأنه هم ارتاحوا شوية بعد سبي أشور، وبعدين جه عليهم سبي تاني أعنف، سبي باب. فيقول لهم كده هرحمكم شوية بس هترجعوا تاني. فقليلا هنا إشارة إلى الحق استغل رحمة ربنا، الحق استغل رحمة ربنا. هتيجي في الأبدية تقول له ارحمني، هيقول لك ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. يعني من كان عندك تحت فرصة للرحمة ما استعملتهاش ليه؟ أديك مش هتعرف تستعملها فوق. أو بمعنى آخر، ليه ما رحمتش أخوك عشان أرحمك أنا؟ فأنا هسيبك تنفك قليلا. الشاطر أو الإنسان المتميز بقى في حياته الروحية، أول ما يلاقي الحرب قلت وانفك شوية، يمسك في ربنا جدا، ويمسك في الصلاة، ويمسك في التعزيات، عشان لما يجي خبطة أبقى مستعد لها. زي ما بيقولوا وقت السلام هو الإعداد للحرب، وقت السلام هو الإعداد للحرب. فرجع ربنا يطمن ويطبطب عليهم مرة تانية، لأن أصله أصلا طيب. عدد 12، إفرايم كثر مذابح للخطية، صارت له المذابح للخطية. إفرايم كثر مذابح للخطية، صارت له المذابح للخطية. يعني إيه؟ إفرايم المفروض إنه بيعمل مذابح لمين؟ مفروض يعمل مذابح لربنا. المذابح دي بقى يعني أقداس الله. المذابح دي في أكتر من كده، دي المقدسات. الحقيقة الحاجة اللي كان مفروض بيعملها ربنا، عبادته لربنا، تحولت للخطية، تنجست، أصبحت المذابح المقدسة المكرسة المدشنة أصبحت تستخدم في الخطية. تصوروا لو التشبيه قاسي وصعب، بس هو ده اللي يصور بالضبط التعبير ده. تصوروا لو أخذنا الأواني اللي على المذبح اللي بنصلي فيها، كاس والصينية أو المذبح نفسه، وابتدينا نستخدمها في استخداماتنا اليومية في أي عمل غير لائق بيها، يبقى ده أمر متعب وغير لائق، ومين يقبله؟ مين يقبل حاجة زي كده؟ ده الأواني دي يعني بتشيل جسد ربنا ودمه، والمذبح ده عرش ربنا وكرسي ربنا، فبنتعامل معاه بمنتهى الإكرام وبمنتهى الاحترام. الحقيقة احنا ساعات بنعمل كده. طب ما أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. بالعكس، ده أنت أغلى من الكاس والصينية. ده أنت تمنك مش فضة ولا ذهب، ده أنت تمنك دم المسيح. تقول الكاس والصينية بيشيلوا دم المسيح، طب ما أنت بتشيل جسد ودمه، مش بتتناولهم؟ كاس والصينية مدشنين بالميرون، طب ما أنت كمان مدشن بالميرون، ده أنت بقى كمان تمنك دم المسيح، ده أنت غالي قوي. أنا أخذ بقى أعضاء المسيح ونجعلها أعضاء زنية؟ حاشا، زي ما بيقول معلمنا بولس. أمال إزاي باخد المذابح دي؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية لله. إزاي بقدم أجسادي ذبيحة للخطية؟ إزاي بطوع الجسد بدل ما يبقى في تدبير روحي علشان يعين الروح في طريق جهادها ويتمتع مع الروح في السماء بالإكليل؟ أصبح الجسد بيشد الروح تجاه الخطية، وبيجرجر الروح للخطية، وبيسقط الروح في الخطية، وبدل ما هيتمتع بالمجد في السماء، الجسد ده هيعاقب في الأبدية بالدينونة وبالنار وبالألم. إيه اللي حصل؟ أصل إفرايم صنع مذابح للخطية، مذابح اللي كانت المفروض لمجد ربنا وللذبائح والعبادة والصلاة، صارت له المذابح للخطية. عدد 13، أكتب له كثرة شرائعي فهي تحسب أجنبية. يعني إيه؟ أصبح مش فاهم الكلام اللي بنقوله. كل ما بقول له كثرة شرائعي، كل ما عمال أتكلم عن الحياة الروحية والحياة مع الله والأبدية والتوبة والنقاوة، يبقى الكلام مش مفهوم، يبقى الكلام تقيل على ودانه. زي ما عروس النشيد قالت له، لماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ يعني ليه بيبقى شكلي غريبة في وسط الناس القديسين؟ ليه لما الناس بتقعد كده فرحانة بالصلاة ببقى أنا مش قادرة أبقى فرحان معاهم؟ ليه لما الناس بتتكلم عن العشرة معاك بحس أني بعيد جدا وتأخرت جدا؟ ليه الناس لما بتتكلم عن وصاياك بحس أن الكلام دوت أنا مش قادر أصدقه، ومش قادر أقبله، ومش قادر أعيش بيه، ومش قادر أنتهجه نهج الحياتي؟ ليه؟ علشان كثرة شرائعك حسبت لي أجنبية. أجنبية يعني لغة غير مفهومة، ما بقيتش فاهم لغة ربنا. تصوروا خرافه اللي كانت تسمع صوته وتعرفه أصبحت مش فاهمة لغته، مش فاهمة لغته، لدرجة أنه الكلام اللي أصبح مش مفهوم ومش مقبول يوصفه معلمنا بولس الرسول ويقول عامل زي الإنجيل المكتوم. يعني الإنجيل المكتوب قال كده: إن كان إنجيلنا مكتوما فإنه هو مكتوم في الهالكين. يعني إن كان مش مفهوم، إن كان مبهم، إن كان غامض، إن كان مرفوض، إن كان خاضع للتقدير البشري والزمني، إن كنت بتقول للواحد حبوا أعدائكم يقولك بس الكلام دوت غريب شوية، يعني الكلام ده مش ما ينفس في الأيام اللي احنا فيها دي، مش applicable، ما ينفعش نعيش كده. حبوا أعدائكم، في حد يعيش كده؟ أصل شرائعك يا رب صارت أجنبية. تقول للواحد عيش بأمانة يقولك ما كل اللي حواليه فساد. هو في حد بيعيش بأمانة؟ ما تصعبهاش علينا، خلي الأمور تمشي. تقول للواحد عيش في نقاوة يقولك النقاوة ده الشر محيط بينا في كل حتة، ده كل الميديا وكل الأفكار وكل الكلام العادي والأغاني بقت كلها تلميحات وتصريحات وكلام بمنتهى النجاسة، وصعب قوي لاد ربنا يكرروه، إلا إن احنا بقينا نقول الوصية بتاعتك يا رب يبدو إنها أصبحت ما تناسبش هذا الزمن. ساعات واحد يقول ربنا لما قال حبوا أعدائكم كان في زمن تاني، وكأني عايز أقول له يا رب وصيتك تنفع لزمن معين، لكن يبدو أنك أخفقت أنك تحط لنا وصية تبقى فوق الزمن، لأن الزمن ده يا رب اللي أنت ما تعرفوش عنه أن ما ينفعش فيه خالص حكاية حبوا أعدائكم، ما ينفعش فيه يا رب عيشوا بأمانة، ما ينفعش فيه يا رب عيشوا بطهارة. أنت مش عارف الزمن اللي احنا فيه، يقول لك أنت اللي مش فاهم الوصية لأنها صارت بالنسبة لك أجنبية، لأن الآية بتقول حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. لو كنت دخلت وابتديت تجاهد وتتدرج في الوصية كنت لقيت النعمة بتسندك ولا تشعر بأمر شاق، لكن أنت رفضت تسمع الوصية، على طول ترجمتها على أنها نوع من أنواع المثالية الزايدة. يعني ساعات لما نكلم واحد عن وصية ربنا يقولك دي مثالية، هو عايز يقول دي خيالية، بس بيقولها بطريقة أكثر لطفا، يقول لك مثالية. هي مثالية، هي مثالية، لكن مثالية معاها عطية الروح القدس اللي تخليك تقدر تحيا بيها، مش نوع من أنواع الخيال ولا نوع من أنواع رفض الواقع أو بنحيا في روحانيات ملهاش علاقة بمستوانا. لا، الروحيات دي ما ينفعش نتنازل فيها، نقول بس تنازلوا قربوا المشوار شوية عشان يناسب الناس. زي في مرة جم مجموعة من الناس يزوروا الأنبا أنطونيوس، فقاعدين معاه قالوا له قول لنا كلمة منفعة، فقال لهم يعني أظن من أهم الوصايا الإنسان يحيا فيها محبة الأعداء. قالوا له دي صعب قوي. قال لهم طب الإنسان يحب كل الناس حتى اللي حواليه؟ قالوا له طب ما هو الواحد يعني يجيب منين قلب يحب كل اللي حواليه؟ قال لهم طب الواحد يقبل الإهانة؟ قالوا له دي صعب أريد. قال لهم طب الواحد يحب أخوك نفسه؟ في حد يحب التاني زي نفسه بالظبط؟ فلقى كل ما بينزل معهم في الوصية برضو بيناقشوا وبيفصلوا ومش راضيين. فقال لتلميذه اصنع لهم مائدة واصرفهم. يعني ايه؟ يعني أكلهم وروحهم، الناس دي مش هتفهم كلمة ربنا ولا عايزة كلمة ربنا، أخرهم معانا لقمتين يأكلوها ويمشوا، جايين الدير كده يعني يأكلوا لقمة ويمشوا. إنما العمل الروحي وصية ربنا هم قافلين ودانهم مش عايزين يسمعوا. وعشان كده ساعات كتير نحس إن في واحد نفسه يسمع كلمة ربنا ويقول فرحت نفسي بوصاياك كما بغنائم كثيرة، كأني وجدت غنائم كثيرة، فأما صدق ألاقي وصية ربنا بعتها لي عشان أعيش بيها واتدرب عليها وجهد فيها. وفي واحد تاني يقول لا لا الوصايا دي صعبة، حط الوصية دي على جنب، جنب اللي فوقيها واللي تحتيها، ونكوم الوصايا فوق بعض ونقول يا رب وصاياك صارت أجنبية. عدد 14: أما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون، الرب لا يرتضيها، الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطيتهم إنهم إلى مصر يرجعون. بعد ما خرجوا من مصر، بعد ما خرجوا من مصر بمعجزات كثيرة، لسه مصر بالنسبة لهم رمز للخطية ورمز للعبودية. على فكرة مش كفاية انك تبقى خرجت من مصر، مش كفاية، الى مصر يرجعون، أهم برغم أن هم قاعدين 40 سنة في البرية. أنتوا عارفين مشوار اللي خرجوا من مصر عشان يوصلوا كنعان كان ممكن ياخد بضعة أيام أو أسابيع أو على الأكثر شهر، إنما يقول ربنا أتاهم في البرية 40 سنة. عارفين ليه؟ عشان ما يعرفوش يرجعوا بسهولة، إنما بسبب الشر وبسبب الخطية يقول عليهم كده إلى مصر يرجعون، هيرجعوا مصر تاني بالمعنى الروحي طبعا، يرجعوا للخطية ويرجعوا للعبودية مرة أخرى. الكلام كله بيؤخذ هنا بالمعنى الروحي فقط، فهيرجعوا مصر يعني يرجعوا للإيه؟ للعبودية مرة تانية. خلي بالكم امرأة لوط لما خرجت من سدوم وعمورة ما ماتتش في سدوم وعمورة. الست دي عملت إيه؟ الست دي خرجت من سدوم وعمورة ومشيت في الطريق مع الملاك ومع لوط وبناتها بضعة خطوات، ما ماتتش جوه سدوم، لكن لأن قلبها كان في سدوم رجعت تنظر وراءها، فربنا عاقبها وصارت عمود ملح. يعني بنقول كده أشهر نصب تذكاري للقلوب اللي بدأت الرحلة مع الله ولم تكمل، وقفت في السكة في النص. ليه؟ عشان قلبها في سدوم. انت بقى هنا بيقول لبني إسرائيل قلبك لسه في مصر على فكرة، ده انتوا ما كنتوش ماشيين خطوتين وقفتوا اللي قلتوا لموسى أخرجتنا لتومتنا في البرية. ليه بس؟ قال التوم والكرات والبصل بتاع مصر، توم وكرات وبصل ده اللي فاكره من مصر، والطوب اللبن والكرابيج الفرعوني نسيتها خلصتك منها، ده انت صراخك صعد الي. قال لا لا، بس كنا في عز قدور اللحم، النيل، المية، الاكل، الشرب. كل شوية يقولوا البرية لموسى اخرجتنا لتومتنا في البرية، ويتهكموا عليه يقولوا له من قلة القبور في مصر، من قلة القبور خرجتنا تموتنا. شوفوا مدى تعلقهم بالشر ومدى تعلقهم بمصر. شيء عجيب ان واحد يبدأ حياته الروحية مع الله ويمشي خطوات ويدوق عمل ربنا في حياته ويتمتع بربنا ويرجع لمصر تاني، ويرجع لمصر تاني. في سفر عبرانيين يقول معلمنا بولس لو كانوا يعلمون طريق الخروج، بيتكلم على ابراهيم بقى المرة دي، لكانت لهم فرصة للرجوع. عايز يقول ان ابراهيم لما خرج، ده الفرق بقى بين بني اسرائيل وخروجه وبين ابراهيم وخروجه. ابراهيم لما خرج من ارض مديان ناسي السكة بتاعت مديان دي، ما يعرفش يرجعها تاني، انما شعب بني اسرائيل قال ممكن يرجعون لمصر، قدامهم الفرصة لسه موجودة بسبب شرهم. عدد 15 الآية الأخيرة، قد نسي إسرائيل صنعه، بني قصورا وكثر يهوذا مدنا حصينة، ولكني أرسل على مدنه نارا فتأكل قصور. نسي إسرائيل صنعه، الحكاية عمالة تضعف شوية شوية، وصورة ربنا عمالة تبهت واحدة واحدة في ضمير وفي عقل بني إسرائيل، لدرجة أن ربنا بيقول نسيوني، قد نسي إسرائيل صنعه. ده اللي قال عنه ان نسيت الامه رضعها انا اللي انساك، لكن ربنا بيعاتب بيقول له انت اللي نسيتني. اوعى تقف بقى قدام ربنا وتقول ربنا نساني، الحقيقه لا، ربنا ما بينساش، لكن انت اللي نسيت ربنا. نسي اسرائيل صنعه، بني قصورا. قصورا هنا في احد الترجمات هياكل او يعني بيوت للعباده. وكثر يهوذا مدنا حصينا، لكني ارسل على مدن نارا فتاكل قصوره. كثرة المشغولية ممكن تفضل تخليني طول اليوم مشغول لدرجة اني ابقى نسيت ربنا. حتى الانسان اللي يبدو له الشكل الروحي ممكن الكلام ده يتطبق عليه جزئيا. واحد بيقف يصلي الصبح كلمتين خمس دقايق، ده لو صلى، وبالليل كلمتين قبل ما ينام، وطول اليوم ناسي ربنا. فلما يجي بالليل يقف يصلي يحس ياه انت رب طول النهار ما جيتش على بالي، قد نسي اسرائيل صنعه، انت نسيتني ولا ايه؟ كأن ربنا بيقول له اوعى تكون نسيتني. يقول له اصل كنت مشغول الصبح، رحت الشغل وطلعت على الولاد والبيت والمسؤولية والتربية والمشاكل والفلوس والقضايا، بنيت لنفسك قصور وهياكل، وكسر يهوذا، كسر يهوذا مدنا حصينة. يعني ايه مدنا حصينة؟ اصل الانسان لما المدن بتاعته بتبقى حصينة بينسى خالقه، لما المدن بتاعته بتبقى تعبانة بيقول يا رب الحق. يعني الواحد في وسط المجد بتاعه أو العز بتاعه ينسى ربنا. ودي تلاحظوها قوي في الثقافات بتاعت البلاد حوالينا. يعني يمكن احنا شعب من اكتر الشعوب اللي بيقول يا رب. ليه؟ من كتر الاحتياج والضيق احيانا ناس تعود تقول يا رب كتير. انما الشعوب اللي ما عندهاش مشاكل مش محتاج ربنا، مش هيقول يا رب في حاجة، يقول يا رب ليه؟ اذا كان الصحة كويسة ولو مرضت هيلاقي علاج كويس والتعليم كويس والدنيا كويسة فمش محتاج ربنا. توصل بيه السكة للإلحاد. يعني انا عايز اقول احد بركات الضيق انها بتخليك تعرف تقول يا رب. لكن لما بتبني لنفسك مدن حصينة خلي بالك انك بتنسى صانعك. ويبقى العلاج ايه؟ نار تيجي تاكل كل الايه؟ كل المدن دي. ارسل على مدن نارا فتأكل قصوره. قصور اللي انت شايفها دي وتعبت في بناها وفي تزيينها وفي زخارفها هتتفرج على النار وهي بتاكل فيها. ليه؟ علشان انت نسيت ربنا. خلي بالك العيب مش في المجد، العيب مش في الغنى، العيب مش في الخدمة، العيب مش في العيال، العيب مش في الشغل، لا لا. العيب في انك نسيت بالحاجات دي ربنا. نسيت بالحاجات دي ربنا. ابونا ابراهيم كان غني جدا، داود النبي كان مشغول جدا، ناس كتيرة كان في حياتهم بركة لكن ما نسيوش ربنا، لان ربنا كان واضح قدام عينيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.